بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ومن أدوية احتقار الناس تدبر قوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. أي أن هذه الآية فيها موعظة لمن كان هذا حاله، أي احتقار الآخرين. فالمحتقر قد يكون خيرا، قد يكون خيرا عند الله من المحتقر. وقال تعالى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي مطلعها: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فإذا كان الأمر كذلك فلا داعي للتفاخر، الناس لآدم وآدم من تراب. قال: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لا يفخر بعضكم على بعض ويتعالى بعضكم على بعض، وإنما للتعارف. ثم ذكر سبحانه وتعالى ما به يكون التكريم عند الله تبارك وتعالى، فقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكريم عند الله وعند صالح عباده هو التقي، فمن كان متقيا فهو الكريم. وحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس فقال: أتقاهم. فإذا أردت أن تكون من كرماء الناس ومن أفاضل الناس فعليك بتحقيق التقوى، امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده سبحانه وتعالى، فبذلك تكون كريما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا فضل لعربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي إلا بالتقوى، أو بهذا المعنى. قال: وقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ففي هذه الآية النهي عن تزكية النفس، أي أن الإنسان لا يزكي نفسه، فالله أعلم بالمتقي منا. فمن كان تقيا فهو الكريم، فهو الشريف والرفيع. والتقوى أفضل وأعظم من مجرد النسب، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وأيضا من أدوية احتقار الناس تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه، يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله عرضه، رواه مسلم عن أبي هريرة. قال رحمه الله: وربما كان المحتقر بفتح القاف هو أطهر عند الله قلبا وأزكى عملا وأخلص نية، كما قيل: إن الله تعالى أخفى ثلاثة في ثلاثة: وليه في عباده، ورضاه في طاعاته، وغضبه في معاصيه. أخفى وليه، أي عبده الصالح المؤمن التقي، في جملة عباده، وكما يقال في الزوايا خبايا. ورب متق لا يؤبه له عند كثير من الناس، وهو عند الله عظيم. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. إلا أنه خفي في جملة عباد الله، والخفي قد أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام قول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، رواه مسلم. هذا ممن يحبه الله، الذي لا يحب أن يعرف ولا يحب أن يشهر ولا يذكر، مع ما أكرمه الله به من التقوى ومن غنى النفس وغير ذلك. ثم قال في الثاني: ورضاه في طاعاته، أي رضا الله في امتثال طاعته سبحانه وتعالى وملازمة ذلك. إن الله لا يرضى لعباده الكفر إن تشكروا يرضاه لكم، فإن شكرت الله وأطعت الله رضي الله عنه. فإذا أردت أن تكون ممن رضيه الله عليك بملازمة طاعته وعبادته ودعائه والانكسار بين يديه، تكن ممن رضيه الله، تحسن عقيدتك وعبادتك ومعاملتك وظاهرك وباطنك، تزكي نفسك بطاعة الله، تكون من رضيه الله سبحانه وتعالى. قال: وغضبه في معاصيه، أي أخفى غضبه في من يعصيه وغضبه في معاصيه، فمن أسرف على نفسه وتعى في معصية الله فهذا ممن يسخطه الله ويبغضه ويكرهه، وإن كان من ذوي الأموال ومن يشار إليه بالبنان كما هو كشأن الكفار والمنافقين ومن تشبه بهما. قال: ومن الأخلاق المرضية دوام التوبة، أي كلما عمل الإنسان معصية أحدث توبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، إذ من شأن الإنسان أنه خطأ، وخير الخطائين التوابون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وهذا ليس فيه تشجيع على المعصية على الذنب، وإنما فيه حث على التوبة، وأن الإنسان يكون على استمرار وعلى مداومة للتوبة إن حصل منه شيء، إما بترك واجب أو ارتكاب محرم يحدث التوبة دائما، يكثر من الاستغفار، فهذا مما يسقل به القلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن زاد أي في الخطيئة في المعصية زيد فيها أي في النكتة حتى تعلو قلبه. قال: وهو الران الذي ذكر الله، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول في الصباح والمساء سيد الاستغفار، فما هو سيد الاستغفار؟ أحسنت، اللهم أنت ربي وأنا عبدك خلقتني وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي اعترف بذنبي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. دائما يعترف بنعمة الله عليه حتى يشكر الله على ذلك، ويعترف بذنبه حتى يحدث توبة ويتوب ويستغفر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الاستغفار، وهو إمام القانتين والعابدين، فنحن من باب أولى. قال: والإخلاص، أي من الأخلاق المرضية الإخلاص، أن يقصد بأعماله وجه الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال: واليقين، أن يكون على يقين وعلى ثبات من الأمر، وأن يلزم الحق ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال: والتقوى، أن يلازم التقوى حتى الممات. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، وما أكثر الأدلة الآمرة بالتقوى وملازمة التقوى. لذلك ومن أدلة ذلك قول الله: يا أيها النبي اتق الله، وهو إمام المتقين، لكن هذا الأمر للملازمة لهذه التقوى حتى الممات، يلزم التقوى وازدد منها. قال: والصبر، أي أن الإنسان يلازم الصبر ويتحلى بالصبر، فهذه العبادة شأنها عظيم عند الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال: ومن يتصبر يصبره الله. قال: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه مسلم عن أبي سعيد. فالإنسان يتحلى بالصبر ويلازم الصبر، الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى الأقدار المؤلمة، فأنت في دار ابتلاءات وامتحانات واختبارات، فإذا ابتليت فاصبر، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه، أي يبتليه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. ومن الابتلاءات أن تبتلى بموت الأصفياء والأقرباء والأحباب فاصبر، وهذا من أسباب دخول الجنة إن احتسبت، كما في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. فإذا قبض الله حبيبك وصفيك ولدا كان أو أبا أو زوجا أو زوجة أو قريبا حميما فاحتسبت ذلك عند الله ورضيت ولم تتسخط واسترجعت، هذا من أسباب دخولك الجنة، من أسباب دخولك الجنة. ومما يهون عليك المصيبة تذكرك بالمصيبة العظمى وهي موت نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم من أصابته مصيبة فليتذكر مصيبته بي فإنها أعظم مصيبة. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الإطلاق، لكن هذه هي سنة الله، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالإنسان يلازم الصبر تعبدا لله، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم ولربك فاصبر تجد أجر ذلك عظيما عند الله. قال والرضا أيضا، ترضى بما قسم الله لك، وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، والقناعة أن تكون قنوعا راضيا بما قسم الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله ما آتى، هذا هو المفلح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، متفق عليه عن أبي هريرة. قال والزهد أي في الدنيا والتقلل منها، فإن من استكثر من الدنيا كثرت تبعاته. قال النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام، لأن الفقير خفيف التبعات، خفيف التبعات بخلاف الغني فإنه كثير التبعات وتحصل عليه مساءلات ويحاسب عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن الدرهم الواحد كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، تسأل عن مالك من أين اكتسبته ومن أين دخل عليك وفيما أنفقته، فأنت راعي هذا، راعي الكسب وراعي الإنفاق فإنك مسؤول. والزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، قصر الأمل في الدنيا كما قال سفيان الثوري. والذي يعينك على ذلك أن تعرف حقيقة الدنيا، الذي يعينك في الزهد في الدنيا أن تعرف حقيقتها حتى لا تغتر بها. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تزن وفي رواية تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء، هذه حقيقتها. ويتجلى لك الأمر أكثر إذا قارنتها بالآخرة وبأعمال الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر ما يرجع، أيضا إضافة إلى ما فيها من المنغصات والمكدرات والهموم والغموم، هذا أيضا مما يعرفك بحقيقتها ويعينك على الزهد فيها، وتذكر أيضا ضرتها وما فيها من النعيم المقيم الأبدي السرمدي في حق من دخل الجنة، والجنة وما أعد الله فيها من النعيم، هذا مما يرغبك في الآخرة وفي الجنة ويزهدك في الدنيا. قال والتوكل أي على الله، وهو تفويض الأمر إلى الله، تعليق القلب بالله في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب الشرعية أو المباحة الصحيحة، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال والتفويض أي تفويض الأمر إلى الله وهو من التوكل. وسلامة الباطن أن تكون سلامة الباطن، أن تكون سليم الباطن من الشرك والنفاق والبدع والأمراض القلبية وما أكثرها. قال الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فاحرص على سلامة باطنك، على علاج قلبك، فإنه محل نظر الله كما في مسلم عن أبي هريرة إن الله قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فأصلح قلبك واحرص أن تلقى الله وهو سليم من الشر، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وادعو الله أن يسلل سخيمة قلبك. قال وحسن الظن أن يلقى الله، ومن الأخلاق المرضية حسن، وحسن الظن وسلامة الباطن وحسن الظن أي بالله، أن تحسن الظن بالله لا سيما في حال المرض وفي حال الموت لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وقال الله: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. قال: إن ظن خيرا فلا، وإن ظن غير ذلك فلا، وشرا فلا. هذا المعنى. قال: والتجاوز، أي عمن أساء يتجاوز حتى يتجاوز الله عنه، وذلك من الرجل الذي كان يداين الناس فيتجاوز المعسر فتجاوز الله عنه. الجزاء من جنس العمل. وحسن الخلق، يلقى الله هو حسن الخلق، وهذا أدلته كثيرة. والكتاب مبني على حسن الخلق، مراعاة الآداب، العالم يحرص على ذلك، والطالب كذلك، وسائر المكلفين. قال: ورؤية الإحسان، أي أن من أحسن إليك رأى له ذلك، وأيضا أن ترى لمن أحسن إليك وتكافئه إن استطعت وتدعو له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، كما قال الله: وأحسن كما أحسن الله إليك. فتحسن كما أحسن الله إليك، ستحسن في عبادة الله وفي طاعة الله، وهكذا من أحسن إليك من المخلوقين تحسن إليه. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأيضا قال: من صنع إليكم معروفا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وقال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. قال: وشكر النعمة، هذا دليلها، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. تشكر الله على نعمه الكثيرة التي نعجز عن حصرها وعدها، وأيضا تشكر من صنع إليك معروفا ومن أسدى إليك نعمة لما سمعتها. قال: والشفقة على خلق الله تعالى، أي من الأخلاق المرضية أن تكون رحيما بالخلق. الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء. حتى المخالف والعاصي تنكر عليه مخالفته ومعصيته شفقة عليه، حتى لا يتضرر في دنيا وفي أخرى، وأيضا حتى لا يتأثر الناس به فيقع فيما وقع فيه، وأيضا تكثر أوزاره إن كان داعيا إلى ذلكم الشر بدعة كان أو غير ذلك، يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ولا سام يزرون. قال: والحياء من الله ومن الناس، أن يكون الإنسان متصفا بهذا. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، وفي حديث ابن عمر. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالذي لا يستحي صنع ما يشاء من القباح بخلاف من رزق الحياء. الحياء يحمله على ترك المنكرات وترك القبائح وفعل الطاعات والمحاسن، أن يستحي من الله وأن يستحي من الخلق، هذا خلق جميل. قال: ومحبة الله تعالى، أي من الأخلاق المرضية محبة الله تعالى، أن تحب الله وتحب دين الله وما يحب الله. قال: هي الخصلة الجامعة لمحاسن الصفات كلها، وإنما تتحقق بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل لهم يا رسول الله: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فعلامة محبة الله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعة أمره والانتهاء عن نهيه وتصديق خبره، وأن يعبد الله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، وأن تأتسي به، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: فاتبعوني يحببكم الله، ومن ثم يحبك الله، وإذا أحبك أكرمك ووفقك وسددك، والأدلة على ذلك كثيرة. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، هذا أيضا شيء زائد، أن من أسباب مغفرة الذنوب أن يحبك الله. إذا أحبك الله وفقك للتوبة، وفقك للاستغفار، وفقك للإقلاع عن معصية الله. والمحب يكون طائعا لأمر من يحب، كنت تحب شخصا فإنك تتقرب إلى الله بطاعته في غير معصية الله، لأنك تحب وتجله. فإذا كنت محبا لله كنت ممتثلا لأوامره ومنتهيا عن نواهيه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا كل خير، وأن يجنبنا كل شر وضير. والحمد لله رب العالمين.